الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: قائد الثورة يدعو أبناء الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن المشاركة القليلة تتبعها زيادة ضغوط الأعداء على البلاد. استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن شمال القدس المحتلة. انطلاق القمة الأمريكية الروسية في جنيف دون توقيع أي وثائق في ختامها. ومن العناوين إلى التفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شدد قائد الثورة الإسلامية على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال العوام الأربعة المقبلة رهين بتلك المشاركة. وتحدث آية الله السيد علي الخامنئي عن مسائل الأعداء لتثبيط عزيمة أبناء الشعب وإبعادهم عن نظامهم الإسلامي، مشيراً إلى قيام وسائل الإعلام المعادية وقبل بدء الانتخابات بوقت غير قصير بالتشكيك بزعم الشعب على المشاركة. وتابع سماحة القائد: لدينا قدرات عسكرية واقتصادية، لكن قدرتنا الأهم تتمثل في الحضور الشعبي المؤيد لنظام الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن المشاركة القليلة للشعب تتبعها زيادة ضغوط الأعداء على البلاد. واختتم القائد كلمته بدعوة المسؤولين إلى توفير الظروف الصحية اللازمة ليتاح للمواطنين المشاركة الواسعة في الانتخابات. دعا الرئيس حسن روحاني أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الجمعة، مؤكدا أن الإعراض عن صناديق الاقتراع لن يحل أي مشكلة. وشدد روحاني على أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تساهم في تقرير مصير البلاد وتعزز قوة نظام الجمهورية الإسلامية. وفي جانب آخر من كلمته تطرق روحاني إلى جهود حكومتي لتحسين أوضاع البلاد خلال الثمان سنوات الأخيرة، وخصوصا السنوات الثلاث الماضية، حيث تشديد الحظر الأمريكي والحرب الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا وموضوع الجفاف الذي تشهده البلاد. هذا وتتواصل الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية 13 المقررة بعد غد الجمعة، ويتهيأ الناخبون للمشاركة في الاقتراع وسط الحملات الدعائية التي ركزت على ضرورة المشاركة أكثر من الدعاية للمرشحين. المزيد في التقرير التالي.
اللوحات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران أخذت هذه المرة عنوان بطاقات دعوة للمشاركة في الانتخابات بدلا من الدعاية لمرشح خاص. هذا النوع من الدعاية يبين أهمية المشاركة في الاقتراع وأهمية الصوت الانتخابي في المسيرة السياسية للدولة ودعم توجهات الحكومة المنتخبة في مواجهة التحديات.
الانتخابات حق لنا وواجب علينا، وفي نظام الجمهورية الإسلامية أعطيت لنا حقوق في المجالات المختلفة وأهمها الانتخابات، ودليل وجوبها هو أننا مسؤولون تجاه بلدنا، وأن هذه المسؤولية تتجلى في اختيار أفضل شخص لكي يستلم دفة أمور البلاد.
ما تحتاجه البلاد حاليا هو المشاركة في الانتخابات، وسنشارك في الانتخابات لأننا نريد تقرير مصيرنا بأنفسنا، وإن النظرة للخارج نظرة خاطئة، وعلينا أن نثق بأنفسنا.
في خطوط عريضة حملت هذه اللوحات جملا مقتضبة، أهمها: سنشارك جميعا في الانتخابات، وانتخاب قوي إيران قوية، والمشاركة في الانتخابات رد قوي على الأعداء، وأشارك في الانتخابات لكي أكون من يحدد مصير بلاده، والمشاركة الواسعة في الانتخابات تؤدي إلى دعم الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل ودحر الفساد وخسارة العدو أمام الشعب الإيراني. وجمل كثيرة كتبت على اللوحات تبين أهمية المشاركة في الانتخابات.
بالتأكيد فإن المشاركة في الانتخابات لها أهمية قصوى، فالبلاد كالأسرة الواحدة، وإن لم يهتم أعضاؤها بها فسيتسلط الأجانب عليها، لذا علينا المشاركة وانتخاب المرشح الأفضل.
جميع هذه اللوحات الدعائية تؤكد ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية من أجل نجاح التجربة الديمقراطية، وفي نفس الوقت ترفض الدعوات البائسة المقاطعة لتعارضها مع مبادئ الديمقراطية، بما يصادر حق الأغلبية في ممارسة حقها المشروع في المشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات. لا شك أن المواطن الإيراني يدرك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وهو يتطلع لانتخاب الرئيس الأصلح الذي سيدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة.
استشهدت شابة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال بذريعة تنفيذ عمليتي دهس وطعن مزدوجة عند حاجز عسكري في بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. ووفق الروايات الصهيونية فإن المواطنة الفلسطينية ترجلت من مركبتها وحاولت طعن جنود إسرائيليين قبل إطلاق النار عليها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال. من جانبها ذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيدة مي عفانة عاصلة على درجة الدكتورة بالصحة النفسية، وكانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزمة وسلكت بالخطأ ممرا في شارع عسكري شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع. أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك التي ثبتتها معركة سيف القدس. وحذر رضوان من أن أي اعتداء على المسجد الأقصى سيواجه بكل أشكال المقاومة وكل الخيارات المفتوحة. وأضاف أن قيادة المقاومة في غزة وفي لبنان ومحور المقاومة أكدت أن المساس بالمسجد الأقصى يعني حربا إقليمية، وعلى العدو أن يفهم هذه المعادلة. ولفت رضوان إلى تغيير المسؤولين الصهاينة لخط مسيرة الأعلام وابتعادها عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والحي الإسلامي في القدس، معتبرا ذلك خضوعا لإدارة المقاومة. انطلقت أعمال القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وأعرب بوتين عن امتنانه لنظيره الأمريكي لمبادرته إلى عقد هذه القمة آملا بأن تكون مثمرة، فيما اعتبر بايدن اللقاء وجها لوجه خطوة مفيدة، وقال أن واشنطن تحاول تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع موسكو. ومن المقرر أن تبحث القمة أكثر من 10 ملفات، بينها الاتفاق النووي مع إيران والاستقرار الاستراتيجي. كما من المتوقع أن يعقد الرئيسان عقب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين. وكان المتحدث باسم الكريملين قد قال أن لقاء القمة لن يشهد توقيع أي وثائق. أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بشاب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية. وقال بيان للمنظمة أن السلطات السعودية بتنفيذها الإعدام بالشاب مصطفى هاشم الدرويش أظهرت ازدراء مؤسفا لحق الحياة، مضيفا أن المحاكمة الدرويش المعتقل منذ أيار 2015 الذي كان قاصرا حينها شابت عيوب جسيمة، منها أنه أدلى باعترافات تحت وطأة التعذيب. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة يدعو أبناء الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن المشاركة القليلة تتبعها زيادة ضغوط الأعداء على البلاد. استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن شمال القدس المحتلة. انطلاق القمة الأمريكية الروسية في جنيف دون توقيع أي وثائق في ختامها. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:13 نسائم الرحمة، أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:23. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:39 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 8:43. تأتيكم معارج النور عند 8:48 على رأس 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار يأتيكم عند 9:15 في الساعة 10 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15 على مدى 45 دقيقة. عند 11 تماما حصاد المساء. تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:26، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 12 تماما. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 PM. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولاً مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة، خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول، وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربى، وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضي، ملنا ملنا.
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية، الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى. فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس. أما لماذا يختلف المجتهدون في الفتوى فهذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل لا مجال لبسط الحديث فيه في هذه الدقائق القليلة.
جد جعفر صادق مثلهم للعهد، جد من كان
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم: إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد. وعدم اتباع أمر الولي.
من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم والرضا وابن الجواد أصبحوا نار بعلم والهادي والعسكري للدين رفعوا علم علم هالعلم ظل ينتظر جف الذي ينشر راعي غايب وهجر للقلب نشريه برواحنا وأولادنا.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا، ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق معددا حقوق الجوارح المنضوية تحت عنوان حق النفس، فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، وهكذا بدأ عليه السلام بحق اللسان قبل أن يذكر حقوق الجوارح الأخرى. وفي موضوع آخر من الرسالة الشريفة قال الإمام عليه السلام شارحا حق اللسان: وحق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم. ث ثلاث شعب لحق اللسان.
أيها المستمعون الأعزاء، واضح من النص الذي تلوناه عليكم من رسالة الحقوق أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد قدم حق اللسان على حقوق الجوارح الأخرى، ولعل في ذلك إشارة إلى أهمية هذه الجارحة. وعلى كل حال، فقد سبق أن رأينا أن حق النفس يتمثل في استعمالها في طاعة الله عز وجل، ويورد الإمام عليه السلام تفصيل هذا الاستعمال عند شرحه لحقوق الجوارح.
وبالنسبة لحق اللسان، ذكر الإمام عليه السلام ثلاث شعب أساسية، وهي: أولا إكرامه عن الخنا وتعويده الخير، والخنا هو الفحش في الكلام أي قول القبيح، فيكون مقتضى ذلك أن على الإنسان أن يمنع لسانه من تلفظ الكلام البذيء والتطاول على الآخرين، وفي المقابل تعويده على حسن المنطق وقول الحكمة والدعوة إلى المعروف ونبذ المنكر وما إلى ذلك من جوانب الخير. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
والشعبة الثانية من حق اللسان هي ترك الفضول التي لا فائدة لها، وهذا بيان لفضيلة ترك الكلام فيما لا فائدة فيه، وفضيلة الصمت ورد ذكرها في نصوص كثيرة. قال الإمام علي عليه السلام شارحا ما ينبغي أن يكون عليه الكلام والصمت: كل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغط. ووصى داود ولده سليمان عليهما السلام فقال: يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نوع خاص من الكلام يتحدث به أناس ليضحكوا بعضهم: إن الرجل ليتحدث بالحديث ما يريد به سوءا إلا ليضحك به القوم، يهوي به أبعد من السماء. وعن فضول الكلام أي الزيادة فيه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك من أعدائك ما سكن.
وأما الشعبة الثالثة من حق اللسان فهي البر بالناس وحسن القول فيهم. والبر له معان متعددة، منها الصدق وحسن القول والصلاح وحسن المعاملة والمبرور من الأعمال، كما في منجد اللغة: هو ما لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة. والنص المراد في نص الإمام عليه السلام أن من حق اللسان على صاحبه أن يستخدمه في أبواب البر المختلفة وأن يطيب كلامه. يقول الإمام علي عليه السلام: ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى. وكما يكون البر أحيانا عن طريق الكلام، فإنه يكون أحيانا من طريق الصمت. يقول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. أيهما أفضل، الكلام أم الصمت؟
أعزائنا المستمعين، ونحن نتحدث عن أهمية اللسان واستخدامه كواحدة من الجوارح، يثور سؤال بمناسبة ذكر فضائل الصمت حيث قيل فيه الكثير، والسؤال هو: أيهما أفضل، الكلام أم الصمت؟ والجواب عن ذلك ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام أشارت حينا إلى فضائل الكلام وحينا آخر إلى فضائل الصمت. في حقيقة الأمر،
مما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الإجابة عن مثل هذا السؤال قوله: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. وأما في فضل الصمت على الكلام فقد ورد أن لقمان الحكيم عليه السلام قال لابنه: يا بني، إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. وفي المقارنة بين الساكت والمتكلم يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. وعلى كل حال، فإنه يبدو من الجمع بين النصوص المادحة للتكلم وتلك المادحة للصمت أن الكلام في البر والخير مطلوب، والكلام فيما لا يعني المتكلم أو في فضول الكلام منهي عنه. وهكذا يكون الكلام والصمت في محلهما مطلوبين، وفي غير ذلك مرفوضان. نعمة اللسان.
أعزائنا المستمعين، إذا كان من نافلة القول أن نذكر واحدا من تعريفات الإنسان وهو القائل بأن الإنسان حيوان ناطق، فإن من الجدير بالتكرار الإشارة إلى ضرورة الاعتبار بهذا التعريف، لأنه يشير إلى نعمة ميز الله تعالى بها الإنسان عن سائر الحيوانات، فضلا عن سائر الجمادات والنبات، وهي نعمة النطق وآلتها اللسان. ولو سألنا أرباب الصنعة من الأطباء وخبراء التشريح لأخبرونا عن عجائب اللسان في هذا المقام، مما يتركب وكيف يسهم في إخراج الأصوات المتنوعة لينتقل من خلالها التعبير عن الفكر بخواطره ومشاعره المختلفة، ويتم التفاهم وتبادل الآراء والخبرات بين الناس.
إلى جانب ذلك، فإن للسان وظائف أخرى يذكرها صاحب كتاب قصة الإيمان، ويسميه على أساسها بذي الوزارات الأربع، فيقول: ليكن معلوما لديك أن كل عضو من أعضاء الحس له وظيفة واحدة إلا هذا اللسان. فالعين للبصر، والأذن للسمع، والأنف للشم، والأنامل أشد جوانب الجلد إحساسا لللمس. أما هذا اللسان فهو آلة للذوق، وآلة للمضغ والبلع والهضم، وآلة للحس واللمس، وآلة للتكلم.
من هنا أعزائي المستمعين، فإن تزويد الإنسان بهذه الجارحة يعتبر نعمة عظيمة لا بد من شكرها واستعمالها في طاعة الله.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا، نرجو أن استمتعتم به، على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت الخوف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العبد. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو الدعاء 34 من أدعية الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به عليه السلام إذا رأى مبتلا بذنب أو بفضيحة ذنب من الذنوب. في المقطع السابق من هذا الدعاء المبارك طلب الإمام عليه السلام وأراد منا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعظنا أو يجعل ستره علينا واعظا لنا في ارتكاب المعاصي أو عن ارتكاب المعاصي والذنوب. يعني ستر الله عز وجل ينبغي أن يمثل لدينا زاجرا يزجرنا عن ارتكاب بقية المعاصي، لأن الله عز وجل الكريم الرحيم الذي ستر علينا تلك الذنوب التي لو اطلع عليها الناس لافتضحنا بينهم. هذا الإله الكريم، هذا الإله الرحيم، علينا أن لا نرد إحسانه بالإساءة، بل علينا أن نقلع عن كل الذنوب والمعاصي التي قد سترها علينا فيما سبق. وثانيا، الله عز وجل كما قلنا ربما يفضحنا في يوم من الأيام، يعني قد ستر علينا في هذه المرة وفي المرة الآتية وفي المرة العاشرة وفي المرة المئة، ولكنه قد يفضحنا في يوم من الأيام، لأننا إذا هتكنا جميع الأستار سوف نفتضح في يوم من الأيام، نستجير بالله تبارك وتعالى. لهذا الإمام عليه السلام طلب أن يكون ستر الله على الإنسان واعظ يعظه ويدفعه لاجتناب المعاصي من جهة والذنوب، وثانيا يدفعه لأن يسير على الطريق المستقيم، على الطريقة المحمودة، طريق المحمودة الذي يعني يحمد صاحبه، أو هي الطريق هي نفسها يحمد من سار عليها، وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة. يعني الإنسان الذي ستر الله عز وجل عليه أن يتعظ بذلك ولا يسير في الطرق السيئة، في الطرق الملتوية، عليه أن يسير في تلك الطرق التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويحمدها الله عز وجل ويحمدها الناس أيضا. وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنك، يعني يا إلهي قرب وقت انتباهنا، وقت يقظتنا، وقت اتعاظنا بما سلف، لا تجعلنا غافلين إلى أن تنتهي مدة حياتنا، لأن بعض الناس لا ينتبه عن قريب، يعني وقت يقظته ليس قريبا، في حياته يمضي غافلا عن دنيا، عن أخراه، عن قيامته، عن حشره، عن حسابه يوم القيامة، يرتكب المعاصي، يرتكب الذنوب في غفلة عن أن الله عز وجل مطلع عليه، وربما يفضحه في الدنيا، وإذا لم يفضحه في الدنيا فسوف يفضحه في الآخرة. فبعض الناس يمضي غافلا عن كل ذلك إلى أن يحين موته، حين ذاك ينتبه. الناس نيام إذا ماتوا، فإذا ماتوا انتبهوا. هذا نموذج من الناس، وهذا هو نموذج خاسر قطعا. بعض الناس لا تطول به الغفلة، يعني بمجرد أن يرتكب ذنب أو ذنبين أو ثلاثة يستيقظ من غفلته، يرجع من غفلته بوقت قريب. هذا الإنسان في الحقيقة قد الله عز وجل يبقي عليه السترة. أما الإنسان اللي غافل عن الله عز وجل، غافل عن ما يراد به، هذا الإنسان قد يفضحه الله عز وجل في حين غفلته. أما الإنسان اللي يستيقظ مبكرا من الغفلة ويرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الطريق المحمود، الله عز وجل من الممكن أن يعيد عليه ستره ويرجع حتى تلك الأستار التي تهتكت عنه بفعل معاصيه. لهذا الإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون رجوعه إلى التوبة الماحية للذنوب ورجوعه إلى الطريق المحمود الذي سار في غيره من الطرق السيئة أن يكون وقته وقتا قريبا، ولا تستمر الغفلة به إلى أن يموت، لأنه إذا استمرت الغفلة به إلى أن يموت فحين ذاك سوف لن ينفعه أي شيء. وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة، وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنك، إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون إن شاء الله تبارك وتعالى. في الختام يختم دعاءه كما هو عادته في أكثر أدعيته عليه السلام، وهو مستحب أيضا أن يختم الإنسان دعاءه بالصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومدعاة للقبول أيضا، الافتتاح بالصلاة على النبي وآله واختتام الدعاء بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، مدعاة للقبول ومن أسباب قبول الدعاء. فالإمام عليه السلام كعادته يختم هذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يقول: وصلي على خيرتك اللهم من خلقك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرة الله، الله عز وجل اختار مجموعة من الناس واختار الأنبياء على أممهم واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت طبعا على العالمين. يعني في كل زمن من الأزمنة في كل دورة زمانية في كل دورة حضارية هناك صفوة لله تبارك وتعالى، يعني الله يصطفيهم، هناك خيار لله، الله يختارهم على بقية الناس. مثلا الأنبياء في أممهم هم خيرة الخلق، كل نبي في زمانه هو خيرة الأمة، خيرة الناس، خيرة الخلق. أهل البيت عليهم السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم خيرة الخيرة، يعني هم خيرة الخلق أجمعين. الله تبارك وتعالى اختارهم من بين الخلائق أجمعين. وصلي على خيرتك اللهم من خلقك، يعني على الشخص الذي اخترته لنفسك لرسالتك دون باقي الناس، وهو محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت بذلك، والحمد لله رب العالمين.
والطريق المحمودة وقرب الوقت فيه، ولا تسمنا الغفلة عنك، إنا إليك راغبون. ومن الذنوب تائبون، وصل على خيرتك اللهم من خلقك محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت برحمتك يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الأرض فوق التراب.